الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: لبنان في حال فلتان وضياع وكباش قضائي سياسي محتدم. بعد إجراءات غادة عون بحق سلامي وشقيقه، المصارف إلى التصعيد. أجواء السرايا: ميقاتي لن يبقى متفرجا على المهزلة ومقتنع أن العهد والتيار يخوضان الانتخابات بفتح مشكل مع المصارف. عون يلتقي الرئيس الإيطالي وجعجع يرد على نصر الله: من يتحالف مع الحزب يتحالف وقتلة الحريري. الراعي يجتمع مع أبو الغيط والشيخ الأزهر: لا نريد أبدا أن يكون لبنان عالة على أحد. حسام زكي: العلاقات العربية على المحك بسبب تدخلات لبنان في شؤون بعض الدول. زيلينسكي يؤكد الحاجة للقاء بوتين، وموسكو: علاقتنا بواشنطن على حافة الانهيار. التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصار. لبنان فالت سياسيا، قضائيا، اقتصاديا واجتماعيا، ومن دون أي ضوابط أو مقاييس، والاحتدام سيتصاعد حتما مع مرور الأيام وصولا إلى 15 من أيار، موعد سقوط المنظومة الحاكمة، إذا أحسن اللبنانيون الاختيار في الانتخابات النيابية وأطاحوا بمن أطاح بلبنان، الذي يستصرخ ضمائرهم بعدم التجديد للطبقة السياسية الفاشلة التي لا هم لها بعد فشل كل محاولاتها لتطير الاستحقاق الشعبي سوى تثبيت كراسيها حتى ولو على حساب أنقاض الوطن ودماء ودموع شعبه. فإلى كل مواطن: لا تقع في التجربة مرة أخرى ونجنا من شرهم، انتخب صح تيصح لبنان ونحن فينا نصححه.
ففي حين واصلت المصارف إضرابها التحذيري لليوم الثاني على التوالي، ادعت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون على حاكم مصرف لبنان رياض سلامي بجرمي الإثراء غير المشروع وبتبييض الأموال، وعلى شقيقه رجا والأوكرانية أنا كوزاكوفا وعدد من الشركات بالتدخل في هذا الجرم، وأحالتهم على قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولة منصور.
في المقابل قال حاكم المركزي في شأن اتهامه بالإثراء غير المشروع إنه أمر بإجراء تدقيق لم يكشف بدوره أن الأموال العامة تمثل أي مصدر لثروته.
وسطرت عون قرارا يقضي بوضع إشارة منع تصرف على كل الممتلكات العقارية العائدة لرجا سلامي، حفظا على حقوق الخزينة العامة الثابت إهدارها بنتيجة التحقيقات الأولية التي أجرتها في الشكوى المقدمة من الدائرة القانونية لمجموعة رواد العدالة.
عون أحالت رجا موقوفا أمام القاضي منصور الذي وبعد درس الملف قد يحدد اليوم موعدا لاستجواب الموقوف واتخاذ قراره في شأن إبقائه موقوفا أو تركه، لسيما وأن القانون يلزمه تحديد موعد جلسة لاستجوابه في خلال 24 ساعة من تسلمه الملف.
وبالتزامن مع الادعاء على سلامي، تقدمت مجموعة رواد العدالة ومتحدون بشكوى ضد جميع أعضاء المجلس المركزي ومفوضي الحكومة في مصرف لبنان بتهمة الموافقة على قرارات المجلس المركزي.
وتم الادعاء جزائيا على كل أعضاء المجلس المركزي ومفوضي الحكومة لديه الحاليين والسابقين منذ تولي حاكم مصرف لبنان مهامه بجرائم الإهمال الوظيفي والخطأ الجسيم في إدارة مرفق عام وسوء استخدام السلطة وهدر المال العام وتبديده والنيل من مكانة الدولة المالية ومخالفة القوانين والأنظمة المالية والمصرفية والمنصوص عليها جميعا في قانوني العقوبات والنقد والتسليف.
ورأت المجموعة أنهم طالما يشاركون الحاكم في قراراته فأنهم يتحملون المسؤولية، وبالتالي إما أنهم مرتكبون ومشاركون أو مسهلون وصامتون ليكون فعلهم هذا إما جريمة قصدية أو جريمة غير قصدية من دون إعفائهم.
والتطور البارز أن المصارف المراسلة استفسرت عن قرارات منع السفر التي طاولت رؤساء مجالس إدارات عدد من البنوك وعن المسار القضائي الذي يطاولهم، وقد باشرت المصارف إعداد الأجوبة.
وكشفت مصادر عن مراسلات استفسارية قامت بها البنوك المراسلة مع البنوك الستة التي تعرضت للإجراءات القضائية بهدف معرفة المسار التي تتجه إليه الأمور، خصوصا قرارات منع السفر بحق رؤساء مجالس إدارات عدد من المصارف. وهذه المراسلات تعد إشارة غير مطمئنة وتهز من صورة القطاع لدى المصارف الخارجية التي تتعامل مع القطاع المصرفي في لبنان بكثير من الحذر والشك.
معلوم أن الملاحقات القضائية جاءت لتزيد الأمور سوءا، فإذا توقفت المصارف المراسلة عن التعامل مع المصارف اللبنانية يؤدي ذلك إلى إعلان الإفلاس في هذا القطاع الذي سينهار حكما.
في الأثناء قالت أوساط مطلعة على أجواء السرايا أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بات مقتنعا أن العهد والتيار الوطني الحر مصران على خوض معركتهما الانتخابية عبر فتح مشكلة مع حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف، وهو وضع كل المعنيين في أجواء أنه غير قادر أن يبقى متفرجا على هذه المهزلة إذا ما قدر لها أن تستمر، لأنها ستهدم كل مهمته على رأس الحكومة التي تتلخص مهمتين: تأمين إجراء الاستحقاق الانتخابي والحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار المالي والنقدي في هذه المرحلة الصعبة.
أضافت عبر صحيفة الديار أنه إذا استمرت الهجمة على حالها فإن الأمور في البلاد ذاهبة إلى فوضى اقتصادية ومالية تهدد الاستقرار العام وتجعل الانتخابات في خبر كان، ولهذا فهو لن يتوانى عن تقديم استقالته في حال وصلت جهوده إلى حائط مسدود، وشعر أن فريق العهد السياسي ماض في استراتيجيته من دون الاكتراث إلى الوضع العام في البلاد.
ووفق المعلومات فإن ميقاتي أكد أنه والرئيس نبيه بري في قارب واحد في هذا الملف، والسلطة التشريعية لا ترى أي مبرر لما يحصل الآن من حراك لا يمت إلى القضاء ولا العدالة بصلة، وإنما تحرك استنسابي لأهداف انتخابية ضيقة، وهو قبل اتخاذ قرار الاستقالة سيتخذ كل الإجراءات التي تسمح بها صلاحياته لوقف هذه المهزلة، مشددا على أن رؤوسا كبيرة ستطير هذه المرة لأن الوضع لم يعد يحتمل أنصاف الحلول.
وبحسب المصادر فإن ميقاتي غير مرتاح للإجراء الجديد ضد السلامي، وفوجئ باستمرار التصعيد من قبل القاضي عون، وعبر بغضب في اتصال مع المدعي العام التمييزي غسان عويدات وكذلك وزير العدل أنري خوري عن تجاوزهما للاتفاق الأخير الذي تلا جلسة الحكومة الاستثنائية السبت، وأبلغهما أنها لم تكن مجرد محاولة لتنفيس الاحتقان، بل كان طلب من خوري تقديم صيغة واضحة لوضع ضوابط لكيفية تحرك المدعين العامين من خلال وضع إطار للتفاهم حول المرحلة المقبلة.
فعلى كل مدعي عام أن يقوم وفق صلاحياته بالتحقيقات المطلوبة منه، لكن عليه ألا يتخذ أي قرار على مستويات مؤثرة في الانتظام العام للدولة من دون العودة إلى المدعي العام التمييزي غسان عويدات الذي يرأس كل النيابات العامة، وهذا لم يحصل بعد.
أما جمعية المصارف التي لم تلتئم أمس كما كان متوقعا فقد تصدر بيانا اليوم ربما يتضمن تحذيرا من أنها إذا لم تتلمس جدية في التعامل مع الملف الخطير فستتخذ إجراءات تصعيدية بعدما أصبح مصير القطاع على المحك.
وفي معلومات لصحيفة الجمهورية أنه بعد الجلسة المطولة أمس لمجلس القضاء الأعلى أصدر قرارا بتعيين رؤساء غرف محاكم التمييز الشاغرة التي تفاقم الخلاف حولها بين القضاة في الآونة الأخيرة، إلا أن الضغوط الداخلية وخصوصا بعد اجتماع مجلس الوزراء الأخير ربما زادت الضغوط التي سرعت في التعيينات، فأسفرت عن تعيين وتبديل وملء الشغور في الهيئة العامة لمجلس القضاء الذي التأم برئاسة القاضي سهيل عبود والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد والأعضاء القضاة عفيف الحكيم وحبيب مزهر وداني شبلي وميراي الحداد والياس ريشة.
واستقر الرأي على تعيين القضاة ناجي عيد وماجد مزيحم وسانيا نصر وأمين عويدات وحبيب رزق الله ومنيف بركات، كما تقرر نقل مزيحم من رئاسة محكمة الاستئناف في الجنوب إلى رئاسة الغرفة الثامنة لمحكمة التمييز، وتم نقل القاضي سانيا نصر من رئاسة محكمة الاستئناف في جديدة المتن إلى رئاسة الغرفة الخامسة لمحكمة التمييز، وحلت مكان القاضي جنات حنة التي عادت إلى رئاسة محكمة الاستئناف في بيروت.
وعين النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات رئيس الغرفة السادسة لمحكمة التمييز مكان القاضي رندا كفوري التي رفض تثبيتها في السابق النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بعد قرارها الخاطئ من الناحية القانونية برد المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري في قضية انفجار مرفأ بيروت.
وتم تعيين رئيس محكمة الاستئناف في بيروت القاضي أيمن عويدات في رئاسة الغرفة الثانية لمحكمة التمييز بدلا من القاضية المنتدبة رولا المصري والتي تحال على التقاعد بعد شهر تقريبا. وتم نقل الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في بيروت القاضي حبيب رزق الله إلى رئاسة الغرفة العاشرة لمحكمة التمييز.
وبذلك تصبح رئاسة غرف محاكم التمييز على الشكل التالي: الغرفة الأولى القاضي ناجي عيد، الغرفة الثانية القاضي أيمن عويدات، الغرفة الثالثة القاضي سهير الحركي، الغرفة الرابعة القاضي عفيف الحكيم، الغرفة الخامسة القاضي ثانية نصر، الغرفة السادسة القاضي منيف بركات، الغرفة السابعة القاضي جمال الحجار، الغرفة الثامنة القاضي ماجد مزيحم، الغرفة التاسعة جمال الخوري، والغرفة العاشرة حبيب رزق الله.
وبعد هذه التعيينات أصبح عديد الهيئة العامة لمحكمة التمييز مكتملا، وأصبح بإمكانها أن تجتمع بشكل طبيعي مع مستشاريها. وفي المعلومات أن وزير العدل سيعين العضو الخامس من حصة الحكومة وهي القاضي ثانية نصر.
قضائيا على خط ملف المرفأ، تقدم مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت بوكالته عن بعض أهالي الضحايا بدعاوى بوجه المدعى عليهما الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر أمام المحكمة الابتدائية المالية في العاصمة لمساءلتهما عن تعسفهما في استعمال حق الدفاع وحق الادعاء عبر تقديمهما تكرارا دعاوى تعيق سير العدالة في قضية جريمة العصر، ولمطالبتهما بتعويض عن هذا التعسف تتجاوز 100 مليار ليرة.
على خط الإضرابات والاعتصامات، يعتصم أصحاب الصهاريج أمام وزارة الطاقة منذ الصباح في كورنيش النهر في مسير متوقف بالكامل. وكانت نقابة أصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات علقت في بيان على البيان الذي تناقله بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي والصادر عن وزارتي الطاقة والاقتصاد متضمنا أسبابا لا علاقة لمطالب النقابة وأصحاب الصهاريج بها.
وأعلنت أنها غير معنية بهذا البيان المبهم الذي لا يستند إلى قرار رسمي واضح وموقع من قبل الوزيرين المعنيين، لا سيما ما يتعلق بالمادة الثالثة من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الحالي الصادر في العاشر من آذار. في روما يلتقي رئيس الجمهورية ميشيل عون اليوم نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ويستعرض معه العلاقات الثنائية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.
يعقد مجلس الوزراء بعد ظهر غد جلسة في السرايا برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وعلى جدول أعماله 39 بندا أبرزها عرض وزارة المال موضوع الاستقراض بين لبنان والمصرف المركزي، وعرض وزارة الطاقة طلب مؤسسة الكهرباء توفر عملة أجنبية فريش دولار لتأمين الحد الأدنى من سلامة الاستثمار في قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع في المؤسسة لاسيما للأشهر الأربعة المقبلة.
ويتضمن الجدول أيضا مشروعي مرسومين عن دفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص في المياه البحرية اللبنانية، تعيين ممثلين عن الدولة في مجلس إدارة مصرف الإسكان، وعرض وزيري الاقتصاد والتجارة والزراعة لموضوع الأمن الغذائي.
وأمس أكد ميقاتي التزام الحكومة إعادة العلاقات بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي إلى طبيعتها، مشددا على أن الاتصال الذي تم بينه وبين وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر محمد الصباح يصب في هذا الإطار، وكشف عن سلسلة مناشدات وصلته من مختلف القيادات السياسية والروحية والاقتصادية في هذا السياق.
وقال ميقاتي في بيان: أجدد التزام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، وعلى التزام لبنان بكل قرارات جامعة الدول العربية والشرعية الدولية، والتزام العمل الجدي والفعلي لمتابعة واستكمال تنفيذ مندرجاتها بما يضمن السلم الأهلي والاستقرار الوطني للبنان وتحصين وحدته.
ميقاتي شدد على ضرورة وقف كل الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية والإعلامية التي تمس سيادة السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وأمنها واستقرارها والتي تنطلق من لبنان، مشددا الالتزام باتخاذ الإجراءات كافة لمنع تهريب الممنوعات وخصوصا المخدرات إلى السعودية ودول مجلس التعاون بشكل مباشر أو غير مباشر، والتشديد على كل المنافذ.
وأكد التزام لبنان باتفاقية الرياض للتعاون القضائي وتسليم المطلوبين إلى المملكة، مشددا على أن الحكومة ستعمل على منع استخدام القنوات المالية والمصرفية اللبنانية لإجراء أي تعاملات مالية قد يترتب عليها إضرارا بأمن السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، وعلى الالتزام بما تضمنته بنود المبادرة الكويتية.
وفي جديد صندوق النقد، تستمر الاجتماعات مع صندوق النقد الدولي في الأسبوع الحالي تحضيرا لزيارة بعثة الصندوق لبنان الأسبوع المقبل لاستكمال المفاوضات، وتم الاتفاق على تحضير مشروع قانون للتعامل مع إعادة هيكلة القطاع المصرفي بعد الاتفاق على استراتيجية التصحيح المالي.
نائب رئيس الحكومة سعاد الشامي أكد أنه في الأسبوع الماضي عقد عدد من الاجتماعات مع الصندوق تركزت على مشروع قانون الكابيتال كنترول وملاحظات الصندوق عليه، موضوع السرية المصرفية وضرورة تعديل بعض المواد في القانون الحالي واستكمال البحث في موضوع القطاع المصرفي، إضافة إلى البحث في مساهمة الجميع في تحمل المسؤولية للتعامل مع خسائر القطاع المصرفي، مع ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية لحل هذه الأزمة.
من معراب، رد رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع على كلام السيد حسن نصر الله أمام قواعده في البقاع، مؤكدا أن نصر الله يستغل ما حدث في الطيون لغايات انتخابية.
انتخابيا
سيد حسن نصر الله وبكلمة كان عم بيوجهها لكوادره بالبقاع بيقول لهم إن كل من يتحالف مع القوات اللبنانية يكون يتحالف مع قتلة شهداء كمين الطيوني. هذا الكلام غلط. أولا كل التحقيقات، إن كانت التحقيقات الأولية أو التحقيقات الإكمالية اللي صارت بالمحكمة العسكرية، أثبتت لحديث هلأ على أنه ما كان في كمين بالطيوني، وبينت تماما شو اللي صار بالضبط. وللأسف السيد نصر الله وجماعته هني يلي اعترضوا على القاضي وعرقلوا التحقيق مثل ما عاملين بقصة جريمة المرفأ. لو بيخلوا التحقيق يكفي مشان تتبين وقائع فرد مرة. النقطة الثانية اللي أكيد أنا منها، سيد نصر الله أكثر شخص على وجه الكرة الأرضية عارف بالضبط شو اللي صار بالطيوني، وبالتالي حرام على أنه يضل يلقي الاتهامات جوزيفان، وحرام يضل يغش القاعدة تبعه تحديدا. النقطة الثالثة هي أنه إذا في حدا مسؤول عن دم الشباب يلي راحوا بالطيوني، هن اللي ودون على الطيوني وتسببوا لهم بهالحادث هيدا، هالشباب ماتوا بدون أي سبب. هاي بما يتعلق بقصة الطيوني واستعمالها من قبل السيد حسن نصر الله لغايات انتخابية. هلأ من جهة أخرى نحن فينا نقول وبكل راحة ضمير بكل حقيقة وبكل واقع فينا نقول أنه كل من يتحالف مع حزب الله بالانتخابات النيابية عم بيكون يتحالف مع قتلة الرئيس رفيق الحريري وكل شهداء الأرز، وصولا إلى شهداء جريمة انفجار مرفأ بيروت، لسبب بسيط لأنه حزب الله هو اللي أصر ومصر وبعضه مصر على تعطيل التحقيق بجريمة انفجار المرفأ.
انتخابياً أيضاً أكد مسؤول أممي أن المجتمع الدولي يراقب عن كثب مسارات التحضير للانتخابات النيابية، ويريد أن تجرى في الموعد المحدد في أجواء من الاستقرار والحيادية الكاملة من قبل السلطات اللبنانية، وترك الشعب اللبناني يعبر عن توجهاته بكل حرية بعيداً من أي خطوات أو مداخلات أو ممارسات وضغوط تضعها موضع شك في نزاهتها وصدقيتها وشفافيتها، وأي خطوة لتعطيلها هي خطوة مدنة مسبقا من المجتمع الدولي. وقد سبق لكل المستويات الدولية أن وجهت تحذيرات بهذا المعنى إلى المسؤولين اللبنانيين بأن تعطيل الانتخابات سيلحق ضررا كبيرا بلبنان ويفاقم أزمته أكثر، وسيقابل برد فعل دولي شديد القساوة وعقوبات غير مسبوقة على المعطلين ومن يماشيهم في توجههم هذا.
وكشف المسؤول الأممي أن الأندلس جدياً إرسال مراقبين للانتخابات في أيار، والقرار في هذا الشأن قد يتبلور في خلال الأسابيع القليلة المقبلة. ورداً على سؤال، تجنب المسؤول الأممي ربط المساعدات للبنان بشكل المجلس النيابي الذي سيولد عن انتخابات أيار، واكتفى بالقول ما نراه ضرورياً جداً هو أن تجرى الانتخابات في موعدها ويمارس الشعب اللبناني حقه في اختيار ممثليه في البرلمان. وأما المساعدات للبنان فكما سبق وأكد عليه المجتمع الدولي وكل المؤسسات المالية الدولية فهي مرتبطة بإجراء إصلاحات جذرية.
في إطار زيارته مصر، التقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، معربا عن سعادته البالغة بزيارة الجامعة العربية ولقائه أبو الغيط الذي أكد قدرة لبنان على تجاوز التحديات بفضل تاريخه وإمكاناته.
الراعي أوضح أن لبنان يبقى عضوا فاعلا في جامعة الدول العربية، وأن لبنان لابد أن يلجأ إلى الأصدقاء في ظل الصعوبات التي يمر بها، وأكد أن انعزال لبنان عن محيطيه الدولي والإقليمي لا يرضي أحدا.
تحدثنا عن ضرورة حياد لبنان، تحدثنا عن ضرورة أن لبنان يستعيد كل قوة، لأنه بحياده خير كل اللبنانيين، بحياده الناشط وحياده الإيجابي اللي هو يكون لبنان فاعل ومساعد وما يكون عالي على حدا. ولما يكون لبنان هيك منفتح إلى الجميع عم بيلعب دوره، بيكون عم بيخدم كل اللبنانيين بدون أي استثناء.
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي اعتبر أن لبنان يمر في مرحلة صعبة، لافتا إلى أن العلاقات العربية على المحك بسبب تدخلات لبنان بشؤون بعض الدول بشكل لا يرضى عنه بقية العرب المعنيين.
الاستقرار في لبنان هو أمر مطلوب ومهم لاستقرار المنطقة. لدينا أمل بأنه الانتخابات يعني ربما تفتح طريق جديد أمام العودة لاستقرار سياسي ما، تفتح الطريق أمام التعافي الاقتصادي بموضوع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. نأمل أنه هذا الاستحقاق يكون فعل خير على لبنان إن شاء الله.
وزار البطريرك الماروني إمام الأزهر الشيخ أحمد الطيب، وتناول لقاء العلاقات الأخوية والتعايش المسيحي الإسلامي ودور الكنيسة المارونية والكاثوليكية والأزهر في تكريس سبل المحبة والسلام والعيش المشترك. كما تطرق اللقاء إلى العلاقات المصرية اللبنانية ودعم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للبنان ووثيقة الأخوة الإنسانية وتاريخ العلاقات المميزة بين الكنيسة الكاثوليكية والأزهر.
وبحسب بيان صادر عن الجامعة العربية، فقد أعرب الأمين العام للجامعة للبطريرك عن تقديره للدور الوطني المحترم الذي يقوم به في سبيل الحفاظ على السلم الأهلي في لبنان وترسيخ الوحدة الوطنية وإيجاد حالة من التواصل الإيجابي بين مختلف المكونات اللبنانية.
كما أكد أبو الغيط في اللقاء دعمه وتأييده لدعوة الراعي إلى تحييد لبنان عن النزاعات والصراعات الإقليمية بما يحافظ على السلم الأهلي في لبنان ويحفظ الاستقرار ويفتح الطريق أمام التعافي الاقتصادي الضروري.
وتناول اللقاء أيضا مجمل الأوضاع في لبنان بما في ذلك الانتخابات النيابية المقررة في 15 أيار المقبل، إلى أهمية الإسراع في اتخاذ الخطوات اللازمة للقيام بالإصلاحات الاقتصادية والمالية الضرورية لإخراج لبنان من الأزمة الحالية وتخفيف المعاناة التي يمر بها الشعب اللبناني.
وأعرب الراعي للأمين العام عن سعادته بزيارة الجامعة للمرة الأولى وعن تقديره لحرص الجامعة العربية على دعم لبنان ومواكبته في مواجهة التحديات الراهنة ووقوفها مع الشعب اللبناني في محنته وحرصها على مساندة لبنان في التمسك بهويته العربية. واليوم يلتقي الراعي في القاهرة بطريرك الأقباط الكاثوليك إبراهيم إسحاق.
صحيا، عدد كورونا يواصل انخفاضه في لبنان وسجل أمس 399 إصابة جديدة وأربع حالات وفاة.
شدد الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي على الحاجة إلى عقد لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأي صيغة كانت من أجل وقف الحرب في أوكرانيا، وقال باعتقادي أنه من دون هذا اللقاء يستحيل أن نفهم تماما ما هم مستعدون لفعله من أجل وقف الحرب، مضيفا أن أي تسوية في إطار المفاوضات مع روسيا لوضع حدا للنزاع ستعرض على استفتاء شعبي في أوكرانيا.
وفي وقت شن الرئيس الأمريكي جو بايدن هجوما جديدا على الروس واتهمهم بالبحث عن ذريعة لاستخدام الأسلحة المحرمة في أوكرانيا، أشارت الخارجية الروسية إلى أنه تم استدعاء السفير الأمريكي في موسكو لإبلاغه أن تصريحات بايدن التي وصف فيها بوتين بأنه مجرم حرب دفعت العلاقات بين البلدين إلى حافة الانهيار، وأن التصرفات العدائية ضدها ستلقى ردا حاسما وحازما.
من جانبه قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس أن الولايات المتحدة تعتقد أنه من الضروري الحفاظ على قنوات الاتصال مع روسيا خصوصا في أوقات الصراع، وسعينا للحفاظ على وجود دبلوماسي في موسكو.
وكان بايدن قال أن الروس يتحدثون عن امتلاك أوكرانيا أسلحة بيولوجية وكيميائية، وهذه علامة على عزمهم استخدام تلك الأسلحة، لافتا إلى أن الشركات الأمريكية ليست هي لوحدها المهددة بالهجمات الإلكترونية وإنما المصلحة القومية أيضا. أضاف أنه حذر بوتين في وقت سابق من عواقب القيام بأي هجمات سيبرانية تستهدفنا أو تستهدف حلفائنا، مؤكدا أنه دعا إلى وحدة صف دول الناتو حين بدأ بوتين بحشد جنوده على الحدود مع أوكرانيا، وأن الناتو لم يكن موحدا أكثر مما هو عليه الآن إزاء الحرب الروسية على أوكرانيا.
في الجانب الإنساني، أكدت السلطات الأوكرانية أنه تم إجلاء 8057 شخصا أمس من خلال 7 ممرات إنسانية من بلدات ومدن أوكرانية تشهد معارك، على أن تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة جلسة استثنائية غدا للبحث في مشروع قرار في شأن الأوضاع الإنسانية في أوكرانيا.
وأمس اتهمت الحكومة الأوكرانية القوات الروسية بخطف 3 إسرائيليين في مدينة ميليتوبول بعد احتلالها، قبل أن تعلن الخارجية الأوكرانية لاحقا عن إطلاقهم عقب ساعات من الاحتجاز.
إلى الملف النووي الإيراني الذي لا يبدو أنه يحقق أي تقدم، فقد أبدت واشنطن استعدادها لأخذ قرارات صعبة للتوصل إلى اتفاق مع طهران في شأن البرنامج النووي، محذرة في الوقت نفسه من أن إبرام هذا الاتفاق ليس وشيكا ولا مؤكدا، وأنها جاهزة بالتالي لاحتمال نجاح المفاوضات كما لفشلها.
من جهتها، شددت فرنسا على الضرورة الملحة للتوصل إلى اتفاق يمنع إيران من حيازة سلاح ذري، مشيرة إلى التقدم الكبير الذي أحرزه البرنامج النووي الإيراني منذ أن سحبت منه الولايات المتحدة.
وبحسب مصدر مطلع على سير المفاوضات في فيينا، فإن أحد أبرز الملفات العالقة إصرار طهران على أن تسحب واشنطن الحرس الثوري من القائمة الأمريكية السوداء للمنظمات الإرهابية الأجنبية.
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس قال: نحن مستعدون لاتخاذ قرارات صعبة لإعادة البرنامج النووي الإيراني إلى حدوده المرسومة في الاتفاق الذي أبرم في فيينا في العام 2015 وانسحبت منه الولايات المتحدة في 2018.
نختم بالطقس مع سيمونا حتشيدي.
منخفض جوي بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، اليوم طقس غائم جزئيا ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة بالنهار، وبتنخفض تدريجيا ابتداء من بعد الظهر مع اقتراب المنخفض الجوي البارد والمتمركز فوق تركيا، فبيتحول الطقس لغائم مع احتمال تساقط بعض الأمطار الخفيفة بشكل متفرق وثلوج خفيفة ليلا ابتداء من ارتفاع 1000 متر وما فوق، خاصة على المرتفعات الشمالية. رياح بتكون شمالية غربية سرعتها بين 15 و40 كيلومتر بالساعة، نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 30 و50%. حال البحر مائج، لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية، بكرة طقس غائم جزئيا إلى غائم بنهار مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، بتتكاثف الغيوم ابتداء من بعد الظهر مع وصول المنخفض الجوي المصحوب بكتل هوائية أكثر برودة، وبتصير الأجواء مهيئة لتساقط أمطار متفرقة بتكون غزيرة بالليل مصحوبة برياح نشطة وبرق ورعد، وبتبلش الثلوج بالتساقط صباحا ابتداء من ارتفاع 800 متر وما دون ذلك على المرتفعات الشمالية، وبينخفض مستوى التساقط مع الانخفاض الإضافي بدرجات الحرارة بنهار لتلامس مرتفعات 600 متر وما دون بالمناطق الشمالية. والخميس طقس غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض إضافي وبسيط بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة وثلوج على ارتفاع 1000 متر وما فوق. أما الجمعة فطقس غائم جزئيا إلى غائم مع استقرار بدرجات الحرارة واحتمال تساقط أمطار متفرقة.
ختاما نذكر بالعناوين: لبنان في حال فلتان وضياع وكباش قضائي سياسي محتدم. بعد إجراءات غاد عون بحق سلامي وشقيقه، المصارف إلى التصعيد. أجواء السرايا مقاتلا يبقى متفرجا على المهزلة ومقتنع أن العهد والتيار يخوضان الانتخابات بفتح مشكل مع المصارف. عون يلتقي الرئيس الإيطالي وجعجع يرد على نصر الله من يتحالف مع الحزب يتحالف وقتلة الحريري. الراعي يجتمع مع أبو الغيط والشيخ الأزهر، لا نريد أبدا أن يكون لبنان عالة على أحد. حسام زكي، العلاقات العربية على المحك بسبب تدخلات لبنان في شؤون بعض الدول. زيلينسكي يؤكد الحاجة للقاء بوتين، وموسكو علاقتنا بواشنطن على حافة الانهيار. نشرتنا انتهت، أخرجها إلي مسيحي، إلى اللقاء.